تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام في حقيقة شرط أن لا يكون الشرط مخالفا للكتاب أو السنة أو محللا للحرام أو محرما للحلال. وقد ذكرنا ما أفاده الشيخ ببيان وتحليل منه أضفنا في ثنايا كلماته بالأمس، وذكرنا أنه لا بد من البحث في صحة ما أفيد من جهة، ولا بد من التدقيق في أن هذين العنوانين هل يعودان إلى عنوان واحد، أي عنوان مخالفة الكتاب والسنة، وعنوان تحليل الحرام وتحريم الحلال، أم أن العنوانين مختلفان كما يبدو لأول وهلة. وفيما يرتبط بالأمر الثاني الذي نقدمه الآن في البحث، نقول حيث إنه يخرج عن محل الكلام شرط تغيير الحكم الشرعي الذي لا يكون تغييره إلا بيد الشارع، وهو من شرط فعل الغير الذي نعلم أنه لا يغير، وهو خارج عن قدرتنا، فيكون هذا الشرط شرط غير عقلاني، فلا يبقى في المقام إلا قسمان. القسم الأول اشتراط فعل يعود للإنسان أن يفعله أو لا يفعله، واشتراط أمر وضعي وهو ما يعبر عنه بشرط النتيجة. أن لا يكون الوارث وارثا، أن يكون غير الوارث وارث، أن يكون الولاء لغير المعتق، أن تكون المرأة طالقا، إلى آخره. ولا يخرج شرط عن هذين في الحقيقة، ولا يخفى أن دائرة الشرط المجمع والمتسالم على صحتها والتي لولاها لم يبقى مورد، لباب الشروط المنغرس في الحياة العقلائية والمتكثرة نصوصه كبرا وصغرا في الدائرة الشرعية، أن دائرة الشرط هي ما للإنسان أن يفعل أو يترك فيه،
أي المباح، والمقصود الإباحة بالمعنى الأعم. ولولا ذلك، أي لولا هذه الدائرة، لانسد باب الشرط الصحيح في الأفعال. إذ من الوضوح بمكان أن الشرط دوره التزام المشروط عليه وإلزام الشارط له بفعل من الأفعال أو ترك من التروك، هذا في شرط الفعل طبعا. فلو قيل إن المقصود من تحريم الحلال الذي جعل شرطا في صحة الشرط الإلزام والالتزام المذكوران، أي الإلزام بفعل أمر لولا الشرط لكان مباحا، لكان مستحبا، لكان مكروها، وبالشرط يصير ملزما بفعله، لكان ذلك مخالفا للإجماع والمتسالم عليه من جهة، إذ هذه الدائرة متسالم على صحتها، والأهم لما بقي محل لشرط الفعل أصلا. ومن هنا فإن رواية غياب وإن أثبتنا اعتبارها سندا في مقابل السيد القوي اللي خلص حاله منها بالدعوى ضعف السند، طبعا هذا بعد لا ينطبق على مبانيه بعد ذلك لأنه وثق غياثا في المعجم بعد ذلك، فلا بد حينئذ من رد علمها إلى أهلها، قطعا لا يبنى عليها مطلب فقهي في هذا الجانب إذا كان هذا هو المراد منه، أو يقال بلزوم تأولها وإن كان في حد نفسه، أي هذا التأول بعيدا، بأن يقال بأن المقصود الشرط الذي قلتم بأنه لا قدرة عليه إلا بالشارع، تحريم الحلال يعني تغيير الحكم الشرعي الذي لا مجال لتغييره لأنه بيد الشارع بما هو شارع، قلت أول بعيد، لكن إذا بدنا نحافظ على بقاء الرواية لابد من حملها على هذا المحمل أو نرد علمها إلى أهلها، إذ نحن لا نرفع اليد عن أمر بديهي واضح ومتسالم عليه فقهيا لوجود نص واحد ظاهر في خلافه، وهو من باب دفع الدراية بالرواية حينئذ. نعم، ذكر السيد الإمام الخميني رضوان الله عليه مطلبا دقيقا نسبيا هنا له علاقة بنقد ما يشيع من أن أدلة الشروط تغير حكم الأشياء. مفيدا أن هذا الكلام الشائع غير صحيح، إذ الحكم له موضوع ولا يمكن أن يتغير الحكم ما دام الموضوع موجودا. فإباحة شرب الماء منصب على عنوان الماء، وحكم الماء لا يتغير لا بشرط ولا بغير شرط. نعم، الموجود في مورد الشروط وغير الشروط من العناوين الثانوية انطباق عنوان آخر مزاحم اقتضاء للعنوان الأول، وهو عنوان الضرر، عنوان الحرج، عنوان الملتزم به في باب الشرط. وهذا العنوان هو الذي يجعل الشيء محكوما بحكم جديد منطبق على عنوان جديد. ونحن نقول للسيد الإمام من دون إطالة إن المحققين عندما يذكرون تغير حكم الشيء بلحاظ طرو العنوان الثانوي لا يريدون، ولا أحد منهم يريد غير هذا الذي تذكره، إذ هم لا يقولون بتغير حكم شرب الماء بعنوان الماء، يعني حرمة شرب الماء بنفس العنوان اللي كان مباحا. لا، لا أحد يقول بهذا، ولا أحد يقول بتغير الحكم بمعنى نسخه بالشرط أيضا، إذ الشرط لا ينسخ الحكم. نعم، هم يقولون شرب الماء كان يتصف بالإباحة، شرب الماء بطرو عنوان الضرر صار يتصف بالحرمة، بطرو عنوان أنه التزم به صار يتصف بالوجوب. وهذا مقصودهم وليس شيئا آخر. ومن هنا بالدقة صحيح ما تقوله سيدنا، لا يوجد تغير إذا لاحظنا نفس حيثيات الموضوع والمحمول، لكن إذا لاحظنا الفعل بما هو فعل نقول بلحاظ مائية الماء مباح الشرب، بلحاظ كونه ضرري حرام الشرب، بلحاظ، وهذا من الأول نحن نقول به على مستوى القضية الحقيقية، تحققه في الخارج يحتاج إلى تحقق شرطه وظرفه الإضافي. ولكن هذا على كل حال لا يقدم ولا يؤخر فيما هو جوهر محل البحث. نعم، طبعا عنيت بجوهر محل البحث وهو تحريم الحلال أو إيجاب غير الواجب مما كان لا يوجد في حكم إلزامي طبعا، حتى ليشمل الحرام في الواجب. جيد، وهذا الكلام بهذا المقدار يكفي، إما أن نقبل بالتأول أو نطرح هذا الجزء من الرواية ونرد علمه إلى أهله كما لا يخفى. نعم، يبقى هنا أنه قد يقال قد ورد في بعض الروايات، أن شرط المباح غير نافذ، كما في من شرط لزوجته ترك التسري والزواج الثاني عليها. ورده الإمام عليه السلام بالقول بأن شرط الله قبل شرطكم، والله أباح لك التسري وأباح لك الزواج الثاني. وهذا يدخلنا في بحث صغروي يا إخوان لن أخوض فيه، لأن نحن عم نحكي بكبريات العقود الآن، عم نحكي لا بخصوص البيع ولا بخصوص الإجارة ولا بخصوص، وهذه الصغريات كل شرط منها يدرس في مورده ويدرس في محله لا هنا. لكن إجمالا نقول، أولا هذه الرواية كانت مرسلة ضعيفة في تفسير العياش، ثانيا لعل ظهورها، لعل أقول بلحاظ وسط الرواية، لعل ظهورها كان من جهة أنها تضمنت فهي طالق إن تزوج أو تصرع عليها، فيكون من القسم الثاني من الشروط، شرط النتيجة بسبب غير شرعي، لأن الطلاق لا يكون إلا بصيغة خاصة كما هو المشهور، وإن كان ذيل الرواية والاستشهاد بالآيات لا يتناسب كثيرا مع هذا. لكن في مقابل هذه الرواية توجد روايات معتبرة يا إخوة، مثل رواية منصور بن يونس درزج المسمى بهذا الاسم أو الملقب بهذا اللقب، دل على صحة الشرط. وبتتذكروا أنتوا لما استعرضنا روايات الشروط عندما كنا نبحث عن مصطلح الشرط ومفهوم الشرط في بداية البحث، بئس ما صنع فليفي لها بشرطها، نفس الشرط، بل توجد روايتان أو ثلاثة أو أربعة حتى تدل على صحة مثل هذا الشرط. عموما هذه أبحاث صغروية يا إخوان، وصفة القول فيها كبرويا يعني أنه إذا ثبت في مورد أن أمرا هو في باد النظر من المباحات ودل دليل على عدم صحة اشتراطه، فهذا يعني وجود الدليل الخاص في مورد خاص على أن الشارع قد أباحه بشكل لا يقبل التغير والتبدل، بالنظر إلى العناوين الثانوية إما كلها أو بعضا، يعني قد يكون بلحاظ لا ضرر بيتغير بس بلحاظ الشروط لا يتغير، وهذا ليس بعزيز، فإن القاعدة في المقام ليست عقلية أبي عن التخصيص والتقييد. وقد يكون، قد أقول لا أجزم الآن، قد يكون من هذا القبيل من جعل أمر زوجته بيدها خالفت السنة أو خالفت السنة ووليت أمرا ليست أهلا له، ومن حيث المبدأ توكيل المرأة في أن تطلق نفسها ما في شيء، ها؟ أو جعل حق الجماع بيد المرأة في رواية أخرى أيضا ما في شيء، هو لك حق، هذا حق لك، حق التمكين من طرفها، إذا أنت رضيت لحيث المبدأ بالتنازل عن هذا الحق وأن يكون الأمر خاضعا لرغبتها هي، ها؟ فهذا في حد نفسه قابل للتغير والتبدل بادئ ذي بر. إذا وجدت رواية دلت على هذا قد تلحظ مصالح قيمية أو نوعية خاصة، وهي أن المرأة وإن كان هذا بمقتضى القواعد الأولية مباح بالنسبة لها، لكنها ليست أهلا لأن تتولى أمر من هذا القبيل، فيكون الإشكال صغروي ولا علاقة له بالكبرى. طيب أنا اللي بدي انتهي له، انتبهوا يا إخواننا ما يضيع البحث، أن عنوان تحريم الحلال بلحاظ متعلقات الشروط الالتزام أو الملتزم به لم يعد له محل. شو بيبقى تحليل الحرام فيها الرواية الوحيدة الفريدة؟ عنوان تحليل الحرام بلحاظ شرط الأفعال لا مورد له غير مورد مخالفة الكتاب والسنة. ما عاد ليش؟ لأنه بلحاظ شرط الأفعال كيف بحلل الحرام الإنسان؟ يعني يشترط عليك في العقد أن تشرب الخمر. مدام استبعدنا تحليل الحرام يعني تحليل الخمر تشريعيا، هذا تافه أصلا، ما حدا بيشترط شيء من هالقليل، يعلم أن هذا ليس بيد أحد غير شارعنا عز وجل. طيب، وحتى في المحيط العقلائي ما حدا بيشترط شيء بيد المقنن فعله وتركه. طيب شو بيبقى إذا بلحاظ شرط الأمور الوضعية المسمى بشرط النتيجة؟ أيضا نفس الكلام، هو الكلام مقصود بصير من تحليل الحرام أي تحليل المرأة للأزواج بغير السبب الشرعي، إن تسريت عليك فأنت طالق، لأن السبب الشرعي الذي يحللها للأزواج هو إجراء صيغة الطلاق مش الطلاق من أحد شرط النتيجة، فالتسبب بأمر غير شرعي. حتى لو قلنا بأن تحليل الحرام بيشمل مثل هذه الشروط الوضعية، أيضا هذا ليس شيء غير مخالفة الكتاب والسنة. في الحقيقة أنا لوين بدي أوصل؟ لم يبقى لدينا عنوان غير عنوان مخالفة الكتاب والسنة. تحريم الحلال ثبت أنه مو عنوان، وتحليل الحرام عنوان ينطبق دائما لا يوجد له مورد غير ذلك. بعد هذا لا ثمرة في البحث وزيادة البحث فيما ألمحت إليه بالأمس في أن المقصود من مخالفة الكتاب الالتزام أو الملتزم به أو كلاهما معا، إذ أي ثمرة تترتب على هذا البحث؟ قد يكون في بعض الأوقات الالتزام، قد يكون في بعض الأوقات الملتزم به، وإطلاق مخالفة الكتاب يشمل ما لو كان من هذا القبيل أو كان من ذاك القبيل بلا فرق، ما دام صار مخالفة الكتاب هو الميزان. وعلى هذا الأساس فهذا البحث لا نخوض فيه يا أخوان، أطمع له داعي لأنه لا ينتهي إلى ثمرة معتد بها. لا يبقى في المقام إلا ما وعدت به في الأمس من التعرض لكلام المحقق الإصفهاني، وهو كلام وإن أطال فيه رضوان الله عليه لكنه بعد حذف تحليلاته وزوائده يا إخوان يعود ويقول هذا الكلام بالدقة إلى نفس ما ذكرناه بالأمس. وعمدة النكتة في البحث ما رح تعرض له لأنه مطول في كلماته، بده دروس عديدة، وفي كلمات بعض تلامذته أو تلامذة تلامذته لخص بشكل متوسط وموجز في كلام بعضهم، لكن بيت القصيد في كلامه يا إخوان هو النكتة التي أشرت إليها بالأمس أنا في البحث. يعني بعد قراءته يعني بشكل واضح رأيته يشير إلى نفس النكتة، ما كنت قرأت كلامه لكن بمقدمات مطولة، وهي أنه في باب الأحكام الإلزامية، الأحكام الإلزامية بشرط الله عن التغير والتبدل بأيدي المكلفين، إذا القرار تتغير تتغير بيد الشارع في ظرف يبتلى به المكلفون كحالة الضرر حالة العصر. الشارع هناك قال غيروها منة مني عليكم. ها الشرط نفس الشيء ثانوي، لكن الشرط بتغيير من من نفس المكلف. إباؤها الإلزام بلحاظ الملاك والإرادة، إباؤه عن التغير والتبدل بيد المكلف هو الذي يجعل الشرط باطلا، وهذا معنى مخالفته للكتاب. بينما في باب المباحات، طبعا المباحات بالمعنى الأعم يعني الراجح والمرجوع، يعني المستحب والمكروه يشمل، حيث إن له أن يفعل أو يترك وهو لا يغير تشريع الباري عز وجل، فحيث إن طبيعة الحكم تسمح بالفعل والترك وهو يلتزم بالفعل الذي هو ليس لازما في أصل الحكم، والمباح لا يمانع من أن يلزم الإنسان نفسه بالحكم أو يلتزم بعدم الفعل وهو لا يحرم ما أحل الله له، حينئذ بل يلتزم بأن لا يفعل فقط. النتيجة في الحرمة مش الموضوع، بناء على ما هو المشهور من أن شرط الفعل يورد حكما تكليفيا، وأما في الوضعيات في الوضعيات من الوضوح بمكان أن شرط النتيجة بعد أن قلنا أساسا بصحته إنما يكون صحيحا إذا لم يخالف تعاليم الكتاب والسنة، يعني إذا كان مما يقبل التحقق بأي سبب كان، والشرط واحد الأسباب. أما إذا كانت الشريعة رسمت له سبب خاص كصيرورة امرأة زوجة لشخص بصيغة خاصة أو منفك عنه بالطلاق بصيغة خاصة، فإذا شرطها بالشرط فقد توسل إليه بسبب مخالف للكتاب والسنة، يعني مخالف لتعاليم الشرع التي جعلت له سبب خاصة. هذه صفوة الكلام يا إخوان في هذا الشرط، تفصيل قد يطول الكلام في الصغريات يطول. ذكر الشيخ الأنصاري موارد وتحدث عنها الفقهاء وأطالوا وناقشوا، بعض الكلام قد يقال أيضا ونسب للمحقق النراقي التعارض بالعموم والخصوص من وجه بين أدلة الأحكام الأولية والثانية، واتضح جوابه. كل هذا اتضح كلام فيه واتضح جوابه، وأنا أجد أن الإطالة أكثر من هذا في هذا البحث، خصوصا بلحاظ كبريات العقول. نحن ما عم نبحث بباب خاص لا داعي له، نعم يبقى بحث واحد يا إخوان ذيل هنا، وهو بحث فيما لو شككنا في المخالفة وعدم المخالفة، في المشروعية وعدم المشروعية. وهذا البحث أنا بحثته إذا بتتذكروا، وين بحثته؟ عندما قسمنا الشرط إلى شرط فعل وشرط نتيجة، تتذكروا؟ عندئذ شرط فعل وشرط صفة وشرط نتيجة. في شرط النتيجة تحدثنا عن هذا الأصل بشكل مستفيض، لا داعي للإعادة أيضا. وبهذا يتم البحث الجهة الرابعة، وهو اختصار مفصلات في الكلمات إذا تلاحظوها. أما الكلام في الجهة الخامسة وهو أي أن لا يكون الشرط مخالفا لمقتضى العقد، فيأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.